أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذه الآية 88 بعد 100 من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها هذا الحكم، عدم أكل أموال الناس بالباطل. ولو تذكرنا الآيات التي قبلها، ذكر الله عز وجل قبلها القصاص والحكم بالعدل، ثم ذكر بعد ذلك الوصية وما يكون من الموصي إذا أجنف إذا ظلم، إنه لا بد أن يرد إلى العدل. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الصيام، وفي الصيام الصبر على طاعة الله سبحانه، الصبر على الطعام وعلى الشراب وعلى الشهوة حتى ينقضي اليوم. هنا علمنا الله عز وجل أشياء، وهنا يذكر لنا بعدما ذكر الصيام وأن المؤمن يصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، تعلم الصبر. وهنا ما هوش طعامك بس الذي تصوم عنه وشرابك فقط وشهوتك، ولكن طعام غيرك، لا تأخذ أموال الناس بالباطل. لما ذكر لنا آيات الصيام ختمها بقوله سبحانه تبارك وتعالى، ذكر أنه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، آيات الله يبينها لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ذكر حكم الاعتكاف، وفي آخره ذكر لعلكم تتقون. تتقون بطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، تتقون بهذا الذي يذكره لكم في معاملتكم للناس، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وذكرنا معنى التقوى قبل ذلك، وأن التقوى من الوقاية، الوقاية يعني تتقي المعاصي، تتقي الذنوب، تبتعد عن المعاصي. إذا اتقيت المعاصي يبقى ستشغل وقتك هذا بالطاعة، يبقى التقي هو الذي يصل إلى درجة الورع، لأنه تخلى عن كل المعاصي خوفا من الله، فيتحلى بكل الطاعات لأنه وقته الآن متفرغ لذلك. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى لما علمنا الصبر في الآيات السابقة أن نصبر وتعودنا عليه، فهنا يذكرنا وتصبر أيضا عن الحرام، لا تنظر إلى ما في يد غيرك، لا تشتهي الذي عند الغير، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكلمة لا تأكلوا أموالكم، يمكن الإنسان يأكل المال الطعام يأكله، وليس المقصود هنا الأكل فقط، ولكن المعنى ما تمدش إيدك على ما لا يحل لك، لا في أكل ولا في غيره. ولما كان عادة الإنسان أنه إذا احتاج للأكل مد يده، فهنا عبر بهذا. فإذا كان مع الحاجة يقول لك لا تأكل مال الناس بالباطل، يبقى مع عدم الحاجة أنه بياخد مش ليأكل، بياخد عشان يؤذي، عشان يغيظ، علشان هو ما بيشبعش، عشان يبقى من باب أولى أنه لا يفعل ذلك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم أموال بعض. فلما يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هنا أموالكم يعني أموال بعضكم، فبعضكم يأكل أموال البعض، زي ما يقول لنا ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله كان بكم رحيما. وكذا العرب تعبر عن النفس بالأخ، تعبر عن النفس بالبعض بالغير، فلذلك حين يأتي في كلام العرب يقولون أخي وأخوك أينا أبطش، أخ يعني أنا وأنت، من أبطش، فسمى نفسه الأخ وسمى الثاني قال أخي وأخوك أينا أبطش. فكذلك هنا لا يأكل بعضكم مال بعض، لا تأكلوا أموالكم يعني أموال الغير، ووصفها بأنها أموالكم، بأنها أموالكم كما قال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. لا تؤتوا السفهاء أموالكم مع أنها حقيقة هي مال السفيه، هي مال السفيه، السفيه الصبي الصغير أو الإنسان المجنون أو المرأة التي لا تقدر على المحافظة على مالها، يبقى على ذلك هنا السفيه لا تؤتوا السفهاء. إذا ورث هذا السفيه طول ما هو سفيه لا تعطي هذا المال لغاية ما يبلغ ولغاية ما يرشد تعلم منه أنه يعرف يتصرف المال أعطي هذا المال. ويحنن الإنسان على أخيه فيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فسمى هنا أموالكم وهنا أموالكم، مع أني أعرف تماما أن هذا المال ليس مالي، هذا مال هذا اليتيم، ولكن الله عز وجل يسميه مالي لأني أنا منتفع من هذا المال في يوم من الأيام. إن لم يكن الانتفاع بالمباشرة فبالسبب، بالتسبب، بغير المباشرة فيه نفع من هذا المال. لو ضاع هذا المال ضاع الانتفاع به على الناس، فوصفه أنه مال الناس. لا تأخذ مال الناس، لا تضيع أموال الناس، لا تهلك أموال الناس، مال الناس، لأن صاحب المال لن ينتفع وحده بهذا المال. الذي يملك المال يحتاج أنه يبيع ويشتري، إن ما كانش في ناس حيبيع لمين ويشتري من مين، يبقى هنا احتاج يصرف هذا المال ويعطي لغيره حتى يأخذ منه، احتاج أنه يبني بيته حيجيب صناع شغالين يعملوا فيه فيستفيد الناس من هذا المال، الأجراء والصناع والبياعون والتجار وكذا الكل يستفيد من هذا المال. لذلك لا تضيع هذا المال على الناس بأنك تبطله وأنك تضيعه عليهم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل الشيء المحرم، الشيء الذي لم يبحه الله سبحانه تبارك وتعالى، وكأنه من أبطل الشيء بمعنى أذهب هذا الشيء، تذهب هذا المال باطلا هباء، تضيعه على صاحبه من غير أن يستفيد به هذا الصاحب. فيحرم الله عز وجل علينا ذلك، لا تأخذوا ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل. هنا يقول العلماء في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يفسر هذه الآية، ابن عباس مثلا يدي مثال من ذلك، يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قال فهذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال فيخاصمهم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. صورة من الصور كأن هنا وتدل بها إلى الحكام، بها كأن يعود إلى الخصومة، الخصومة فعبر بضمير المؤنث فيها، تدل بالقضية إنسان، وهذا واضح عند الناس، إنسان شوف يلاقي أرض ما فيش حد جاي في هذه الأرض يوم يحط إيده على هذه الأرض، وبعدين عشان ياخدها نفسه يوم يرفع قضية في المحكمة يجيب واحد شريك ينزع عليها، وبعدين هو وضع اليد تطلع القاضي يطلع الخبير مش عارف ايه، انت صاحب وضع اليد على بقت بتاعته هذه الارض وهي ليست له. هنا وتدل بها الى الحكام يعني ترفعها قضية الى الحاكم عشان يحكم لك بهذا الشيء بوضع يدك عليها. هذه صورة من صور اكل اموال الناس بالباطل. كم يحدث من هذا الشيء؟ كثير. يقول مجاهد وتدل بها الى الحكام قال لا تخاصم وأنت ظالم. وكان يقال، هذا قتادة يقول، كان يقال من مشى مع خصمه وهو له ظالم فهو آثم حتى يرجع إلى الحق. من مشى مع خصمي تعالى حوديك المحكمة، تعالى أرفع عليك قضية، أنا وانت نروح الاسم، أنا وانت نروح المحكمة، وهو يعلم أنه ظالم ولكن خدع الآخر فأخذ عليه أوراق ظلما وعدوان، زي ما يحصل إنسان يكون مسلف الثاني مبلغ 100 جنيه ويأخذ منه شيك على بياض ويروح كاتب 10,000 جنيه 100,000 جنيه ويرفع عليه قضية ويدفع عليه هذا، أنت ملكش إلا 100 فقط، لا عايز 100,000 اللي مكتوب هذا الشيء، هذا أكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يحل، هذا حرام. كثير من ذلك، الصور كثيرة جدا فيها. يقول قتادة واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا. قضاء القاضي مهما قضى القاضي في الأموال في الفروج في العقار مهما قضى القاضي وكان الحكم حراما الذي قضى وهو يعلم أو قضى وهو لا يعلم فقضى على الإنسان بأنه من حقه يأخذ كذا ويعلم الذي يأخذ المال أنه ليس هذا حقه فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاثنين جاء يتخاصمان إليه صلوات الله وسلامه تقول أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع على نحو مما أسمع فمن قطعت له من أخيه أو من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار قطعة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم حين يحكم فهنا من الممكن والله ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه فلان مصيب فلان مخطئ وخلاص يقضي لفلان على فلان وإنما تركه الله عز وجل يقضي ليعلم من بعده عليه الصلاة والسلام لما يجي حاكم يحكم فيحكم كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم الدليل إيه؟ البينة مع مين البينة على المدعي واليمين على من أنكر فيسمع من هذا بينته إذا كان معه بينة معهوش بينة الآخر يحلف اليمين منكرا لهذه الدعوة فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الحكام من بعده ما يجيش حاكم يحكم بهواه ويقول مه النبي صلى الله عليه وسلم كالوحي بنزل يقول له أنا ما عرفش فححكم بقى باللي أنا شايفه أنا الأمرت لا الأمرت تدها لك الشريعة تقول لك البينة على المدعي واليمين على من أنكر فكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اختصم إليه ناس في أرض قد درست من زمان هذه الأرض فلان وفلان اثنين من أصحابه ودهم يختصمون إليه رجل يقول هذه الأرض اللي مع فلان هذه أرضي أخذها مني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك بينا قال لا مش بينا قال إذن يحلف لك يحلف لك الثاني قال إنه فاجر ولا يتورع أن يحلف هيحلف فاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي سمعتموه إنما أقضي لكم بنحو مما أسمع اللي انتم بتقولوه بحكم عليكم بكلامكم انتم فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعا من النار. يبقى هنا بين للحكام ان قضاء الحاكم لا يغير من حقيقه الامر شيئا حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضاء القاضي وقضاء الحاكم لا يغير من حقيقه الامر شيئا حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول لو أنا قطعت له شيئا وكان هذا من حق أخي وهو كذاب في دعواه إذا هو بياخذ قطعة من النار يأخذها إصطاما تحت إفته قطعة من النار ماشي بها تحت إفته يمشي بها. فبكى الرجلان اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل منهما يقول أرضي لخصمي يأخذها مش عايزها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ذلك طالما أنتم فعلتم ذلك طيب اقسموها خلوا الأرض نصين اقسم الأرض نصين لأن أرض قد درست معناه أن من أيام الجاهلية حصل فيها أن كل واحد اعتدى أبو دا أو جد دا اعتدى على الآخر لكن فين الحقوق لصاحب الأرض بيقول لكن أنا ورثها عن أبويا ما عرفش أصل الحكاية التاني بيقول لا أبويا قال لي أن دول سرقناها مننا فهنا مش معروفة أصلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادالهم هذا الشيء انك لو أخذت شيئا وانت عارف انه مش بتاعك هي قطعة من النار تأخذها لذلك اتنين قالوا مش عايزين الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقسم الأرض قال اقتسم وتوخي الحق وتحالل اقسموا الأرض نص تماما وبعدين من يأخذ دي ومن يأخذ دي اعملوا قرعة استهمة وبعد ذلك ليحلل كل واحد الآخر أنا في حل مني وأنت في حل مني كل واحد يقول الآخر ذلك وتنتهي القضية بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ويفضل الحكم اللي موجود أن الإنسان إذا حكم له القاضي بشيء يعلم أنه لا يستحقه فهو قطعة من النار قد أخذها حتى وإن حكم القاضي وإن شهد الشهود وإن هو أخذها وفرح بالانتصار على خصمه ولكن لا يحل له ذلك فإنما هي قطعة من النار قطعة من النار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى كتفه شاة لها رغاء على كتفه بقرة تيعر على كتفه ناقة على كتفي وأي فضيحة هذه الشاة بتمأمأ والناقة بتصوت والناقة هذا فوق كتاف الإنسان يوم القيامة. من ظلم خيد شبر من أرضي شبر بس أخذها من أرض داره دخلها في أرضه، يأتي بها يوم القيامة يطوقها في عنقه من سبع أراضين، يطوقها في عنقه، يقول هذه الأرض الذي أخذها طوق في رقبته يوم القيامة من سبع أراضين، من يقدر أن يحمل ذلك؟ هذه مصيبة. لذلك الإنسان الذي يمد يده على مال الغير يعلم أن الله سبحانه سيحاسبه على ذلك، وإنما هي نار يأخذها في الدنيا ويحملها يوم القيامة. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.